الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أن الإنابة مطلوبة، لأن الفسحة عظيمة للمسرف، هناك فرصة وفرصة عظيمة جدا واسعة وفسيحة بشرط الإنابة واتباع القرآن الكريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقرئ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا عبادي منادى مضاف إلى ياء المتكلم المفتوحة. والحقيقة وهذه الجملة من الآيات فيها ما فيها من مظاهر الإعجاز القرآني وفنون البلاغة العالية جدا. فهذه الآية فقط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فيها 7 فنون كاملة من فنون البلاغة في آية واحدة. أول هذه الفنون البلاغية من علمي البديع والبيان، أولها إقبال الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن سياق الآيات كان في إيه؟ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فانظر إلى الإقبال، الله عز وجل هو الذي يقبل على عباده، فانتقل إلى الإقبال على العباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فهذا استئناف، هنا الكلام مستأنف ليس امتدادا لما مضى في معناه، لكن استئناف موضوع جديد. قل ففيها إيه؟ المبادرة بالإقبال من الله عز وجل على عباده، وهذا المعنى نفسه موجود في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، مع أن الغالب في القرآن الكريم يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الأهلة قل هي ما وقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهكذا. في هذا الموضع لم ينتظر الله سبحانه وتعالى حتى يسأل الناس، وإنما من رحمته وجوده وكرمه عز وجل وسعة رحمته بعباده هو الذي بادر العباد. وإذا لم يقل يسألونك عن كذا فقل كذا، وإنما قال وإذا، فالله عز وجل هو الذي أقبل على العباد يفتح لهم باب الرحمة. وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل إني قريب كما هو الشأن في غيرها، وإنما قال فإني قريب بدون وساطة كلمة قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي في إيه؟ في الدعاء والتضرع. فيعني سبحان الله، يعني الله عز وجل هو الذي يطلب منا أن نستجيب له، في حين أن التوفيق للسؤال هو محض كرم من الله تبارك وتعالى، ومن وفق للدعاء فإن شاء الله يرجى ويظن بالله أنه يوفق للإجابة، كما قال بعض السلف: أنتم تحملون هم الإجابة وأنا أحمل هم الدعاء. فمجرد أن توفق للدعاء كما قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. فأول فن من فنون البديع والبيان هنا في هذه الآية العظيمة الكريمة إقبال الله سبحانه وتعالى على العباد. هذا الإقبال والمين بقى الخطاب لمين؟ الذين أسرفوا على أنفسهم، مش مجرد أنهم عصوا حتى معاصي صغيرة مثلا أو كذا، وإنما أسرفوا على أنفسهم في المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا شك أن في هذا الإقبال يترتب على هذا الإقبال من الله على العباد شعور العباد بالإيه؟ بالاطمئنان والأمن، منتهى الاطمئنان لهم لمحو ما سبق لهم من ذنوب وأوضار، لأن الذي يملك المغفرة والرحمة هو الذي يبادرهم بالدعوة إلى التوبة والاستقامة ويطمعهم في رحمته عز وجل. فهنا الآية تشير أيضا إلى الإشعار بأن أمامهم مندوحة من الوقت لاستدراك ما فرط. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما زالت هناك فرصة. هذا هي الرسالة المقصودة في الآية، لا تقنطوا من رحمة الله ما دام أمامكم إيه؟ فرصة للتوبة والإنابة والاستدراك، استدراك ما فرط وتعويض ما فات ورأب ما انصدع. فهذه أول فن من فنون البلاغية في إقبال الله عز وجل على العباد، فهو بيفتح لهم باب الرحمة على مصراعيه، يلقي في قلوبهم الاطمئنان، لا تقلقوا، فإن الذي عصيتموه يغفر لكم بل يبدل سيئاتكم حسنات. فهنا فيها بث للشعور بالطمأنينة والأمان والأمل في رحمة الله عز وجل أن يمحو ما سبق من الذنوب والأوضار، وتنبيه العباد لأن ما هم فرصة، الباب لم يغلق، لم يغلق الباب، لا تقنطوا من رحمة الله، يعني أمامكم فرصة فاستدركوها. ثم الفن الثاني في هذه الآية الكريمة النداء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. النداء هنا نركز على كلمة يا، يا عبادي، من الذي يناديهم؟ الله عز وجل، يا عبادي. ففي النداء من التودد إليهم والتلطف بهم ما يهيب بذوي المسكة من العقول منهم إلى المبادرة بالإنابة والرجوع بالتوبة. يا، يا عبادي، هذه الثالثة، فن الثالث، وهو أنه عز وجل أضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى إضافة تشريف، وأنهم خلقاء جديرون بآصرة العبودية يمتون بها إليه سبحانه وتعالى، وذلك كاف لمقابلتهم بالمثل والإعلان بالتوبة للازدلاف إليه بها، أي الاقتراب إليه بها تبارك وتعالى. فلا شك أيضا لكلمة عبادي المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا فيها تشريف عظيم جدا، وأنهم يستحقون شرف الانتماء إلى الله سبحانه وتعالى والإضافة إليه عز وجل، وأنهم يمتون إليه بصلة هي صلة الإيه؟ العبد بالرب، يا عبادي. أما الفن الرابع فهو إضافة الرحمة إلى أخص أسمائه تبارك وتعالى وأجلها، وهي لا تقنطوا من رحمة الله، لم يقل من رحمة الغفور الرحيم الودود القريب السميع البصير العليم، لا، وإنما قال لا تقنطوا من رحمة الله. ولا شك أن هذا العلم الجليل لفظ الجلالة هو أخص أسماء الله تبارك وتعالى وأجلها، وأنها أي هذه الرحمة هي الأصل في معاملة الله عز وجل لعباده. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يقل إنه يغفر الذنوب جميعا، لأن لفظ الجلالة ذكر في قوله رحمة الله، فأعاد الظاهر بلفظه ولم يستعمل المضمر، فقال لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله كرر لفظ الجلالة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيضا في هذه الآية الالتفات، أين الالتفات في هذه الآية؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، في قوله من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، التفت من التكلم إلى الغيبة في قوله من رحمة الله، لتخصيص الرحمة بالاسم الكريم. أيضا إبراز الجملة في قوله تبارك وتعالى إنه هو الغفور الرحيم، مؤكدة بإن وبضمير الفصل، إنه هو الغفور الرحيم، فالتأكيد أتى بإن وبضمير الفصل، إنه هو، ثم بالصفتين المودعتين للمبالغة، الغفور الرحيم، كلتهما صيغة إيه؟ مبالغة. فهذه الآية حقيقة فيها وجوه عظيمة جدا من وجوه البلاغة وفنون البديع والبيان. وهذه الآية الكريمة قال بعض العلماء أو هي من الآيات التي قيل في شأنها إنها أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تجلي بوضوح موقف الإسلام من معاصي العباد، وكيف أنه موقف لا يمكن أن يقبل غيره، وليس أرحم بالعباد من موقف الإسلام من قضية الذنوب والمعاصي. فليس عندنا في الإسلام خطيئة موروثة، إن الإنسان يحاسب على خطيئة أبيه أو على خطيئة آدم كما في النصرانية، الخطيئة الأصلية التي تقوم عليها كل هذه الديانة المحرفة، وإنما المسؤولية الفردية، كل إنسان مسؤول عن أفعاله هو ولا يكلف غيره. أيضا ليس في الإسلام ادعاء الكاذب أن نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه الأماني الفارغة التي يتشبث بها اليهود والنصارى، نحن أبناء الله وأحباؤه، فلذلك جاء الرد من الله سبحانه وتعالى، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فهذه الأماني تغر قائلها وتحول بينهم وبين رحمة الله عز وجل والتوبة عليه. أيضا هناك مسالك متعددة يمكن أن يسلكها الإنسان إذا وقع في المعاصي أو أسرف على نفسه فيها. نلاحظ بعض الناس يتعاملون مع قضية الذنوب بطريقة مهلكة، فمثلا منهم من يكثر عنده تأنيب الضمير، الشعور بالذنب ويؤلمه ويوجعه. بعض الناس ممن لا فقه عندهم ولا خلق لهم يحرضون مثل هذا، أو قد يزين هو لنفسه إن الحل إن هو إيه؟ يستحل المعاصي ويستهين بها لكي يتخلص من الشعور بالذنب، في حين أن الشعور بالذنب هذا نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى، لأن الشعور بالذنب يعني أن في القلب حياة، الألم علامة من علامات الإحساس، أحد مظاهر الحياة في الكائن الحي، فأنت إذا لمست نارا أو شيئا ساخنا أو نحو ذلك، الإحساس هو الذي يجعلك تبادر بالابتعاد وتوقي هذا الشيء الذي يؤذيك. أما إذا لم يوجد الإحساس كما في مريض السكر الذي يهمل مثلا حتى تموت الأعصاب الطرفية في رجليه، يدخل مسمار مصدي، يدخل زجاج، ما يحسش أن في شيء غذى جسمه، وبالتالي تتدهور الأمور وتنتهي في الآخر بإيه؟ بالبتر، ببتر ساقي أو قدمي أو نحو أو إصبعي أو نحو ذلك. إيه المشكلة كلها جت من إيه؟ لأن ما فيش إحساس، ما ليلحن بميت إيلامه. فالمشكلة أن الإنسان هنا في هذه الحالة يعني هو يتعذب بما يسمى تأنيب الضمير أو الشعور بالذنب، فالأسلوب الخطأ هنا والمنحرف هو أنه يتعايش مع أنه بيعمل تطبيع مع المعاصي، تطبيع ما نخليها شيء طبيعي وخلاص عشان نتخلص من إيه؟ من الاكتئاب ده وتأنيب الضمير ده. فهذه أول مظاهر الانحراف في التعامل مع قضية يعني الذنوب، وهو الاستحلال، استحلال الذنوب بصورة أو بأخرى، مبررات ومسوغات بحيث يقع في قلب استحلاله، والاستحلال كفر وخروج من الملة إذا كان يعني استحلالا لما علم من الدين بالضرورة، فإن في ذلك تكذيبا للوحي الشريف. ولذلك الخمر مثلا، ممكن شخص لا يشرب الخمر ويكره شرب الخمر لكنه لا يتركها لأن الله حرمها، هو يعتقد بقلبه أنها حلال لكن ما يحبها، فهذا كافر بسبب الخمر لأنه استحل ما حرم الله. في حين هناك شخص صاحب هوى مدمن خمر يشربها ويشعر بالذنب ويستغفر الله وينوي التوبة فيغلبه هواه، فمثل هذا مرتكب كبيرة لكنه ليس كافرا لأنه لم يستحلها. فإذا أخطر المسالك في التعامل مع المعاصي التطبيع مع المعاصي، ده شيء طبيعي الاستحلال، وهو يظن أن هذا حل ويقول لك أنا بتصالح مع نفسي. كان مرة في حوار مع إحدى الناس اللي يشتغلون بالرقص وهذه الأشياء، تكلم إنها بتحج وتعتمر وتعمل ومش عارفة، تقول أنا متصالحة مع نفسي، ده كلام طبعا زي الببغاء بتردده، قاله لها حد كده من الجماعة بتوع النفسويين، إن الواحد يتصالح ويتقبل نفسه كما هي، وبالتالي ما فيش جهاد للنفس، ما فيش استنكار، إنما يوجد الاستحلال. فهي ما أظنش ثقافتها توصل إنها تستعمل التعبير ده، ده هو حد إيه يعني وضعه بالقطارة في فمها، فهي تهذي بهذا الكلام دون أن تفهم، تقولك أنا متصالحة مع نفسي، فدي مصيبة. الإنسان يصطلح مع نفسه على المعاصي، يعني تطبيع مع المعاصي يعني الحرام شيء عادي، ولا يدعو إلى تأنيب النفس أو توبيخها أو الندم على ما فعل، وبالتالي من أين يتوب؟ هذا ينطبق عليه قوله تعالى زين له سوء عمله فراه حسنة، فمن أين يتوب؟ هيتوب إزاي؟ كيف يتوب وهو يراه حسنة؟ يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أحيانا الإنسان لما يسرف على نفسه في المعاصي والذنوب، أحيانا بيبقى على مستوى اللاشعور بيحصل قدر كبير جدا من الوساوس، وساوس في العقيدة وفي وجود الله عز وجل وفي كذا وكذا، تنشط جدا هذه الوساوس بالذات مع الذنوب، لأنه ربما بيكون على مستوى لا شعور هو اللي مخليه بيتعذب، إيه شعوره بأن في جنة ونار وعذاب وإله سيحاسبني. طب ما يكون حل إن أنا إيه أجحد هذا الشيء، فالشيطان إيه يلح بالوساوس على أساس قد يكون هذا مخرجا لك، لكن بلا شك هذا مدخل إلى الخلود في جهنم والعياذ بالله. فلا يلتفت لمثل هذه الوساوس لأنها شيء عارض، وبالذات أنها مرتبطة بوقوع المعاصي، فهي نوع من الحيل الشيطانية لإهلاك الإنسان. طيب موقف تاني من الذنوب والمعاصي، أن الإنسان يقنط من رحمة الله، ييأس من رحمة الله، أسرف على نفسه ولم يترك شيئا إلا وفعله، فيقنط من رحمة الله عز وجل. زي ما قلنا في الاستحلال إنه كفر، دايما كبائر القلوب أشد من كبائر الجوارح. استحلال الخمر كفر، شرب الخمر مع اعتقاد تحريمها كبيرة، ارتكاب الذنوب معصية، لكن اليأس من رحمة الله كفر. لماذا؟ لأنك إذا أيست من رحمة الله فكأنك تشتم الله عز وجل، بل أنت تشتم الله، تنفي عنه الجود والكرم وأنه الغفور الودود الرحيم وغير ذلك من صفات الجمال والرحمة والجلال والعظمة التي اتصف بها سبحانه وتعالى. فهذا سوء ظن بالله عز وجل، ولذلك ذكر الله عز وجل أنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، وقال يعقوب عليه السلام ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من رحمة الله باب خطير جدا من أبواب الكفر. لماذا؟ لأنه يعني أنك تشتم الله عز وجل وتنفي عنه صفة الرحمة والمغفرة. وقد جاء في الحديث إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا هو الذي يليق بالله تبارك وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال عز وجل يا عبادي ولو بلغت ذنوبكم عنان السماء، بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما جاء في الحديث القدسي. إذن اليأس من رحمة الله كفر، ولذلك التفت هنا انتبهوا لهذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أهم شيء لا تقنطوا من رحمة الله. اليأس من روح الله عز وجل كفر، إنه لا ييأس، شوف نفي واستثناء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالكافر هو الذي يقنط من رحمة الله، ذلك الكافر هو الذي ينتحر ويعتدي على هذه النفس التي أودعها الله في جسده. هل هذه الروح هو يملكها حتى يخرجها بإرادته، أم لا تخرج إلا حين يشاء الله سبحانه وتعالى، حين يأتي الأجل المحتوم. فالحل الثاني اليأس أيضا كفر بالرحمة الله تبارك وتعالى. سنلاحظ هنا كل الأبواب مسدودة في وجه العاصي والمسرف على كل الأبواب يسدها الله في وجهه. باب التمادي في المعصية مسدود، ما ينفعش قلت حتمادى في المعصية، ما ينفعش. باب استحلال المعصية كفر. باب اليأس والقنوط برحمة الله كفر وشتم لله عز وجل. طيب تسويف التوبة، طب نأجل التوبة شوية، حتى هذا ممنوع، لأن التوبة واجبة على الفور، وتأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه بالمبادرة على الفور، لأن التوبة وظيفة العمر، توبة مطلوبة في كل نفس من أنفاس الإنسان، يجدد التوبة باستمرار، كلما وقع في الحفرة لا يستسلم ويتخذها وطنا ويجلس يندب حظه، لا ينهض من جديد ويمضي إلى الله سبحانه وتعالى ويجدد التوبة في كل نفس من أنفاسه. فكل هذه الأبواب مسدودة، ويفتح فقط باب واحد وهو باب الايه؟ الرحمة. فما دام باب الرحمة مفتوحا، باب الرحمة وطريقة الإسلام في التعامل مع الذنوب، يظل الحرام حراما، يظل الخطأ خطأ، لكن باب التوبة مفتوح، بخلاف المسالك الكفرية التي تنادي بالتطبيع مع المعاصي. المعاصي شيء طبيعي وشيء هين وموضوع سهل، والصالح مع نفسك، صالح مع شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء، فبالتالي ستقع في الاستحلال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الميزان، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، لأن الحديث يشير إلى إيه؟ بقاء الإحساس في القلب، ممكن يكون مريض لكن حي قابل لأن إيه؟ يصحو ويفيق من جديد. ولذلك قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبعدما ذكر قسوة القلوب فتح باب الأمل وقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، فكذلك هو قادر على أن يحيي القلب بعد موته أو يلينه بعد قساوته، فهذا فتح لباب الأمل. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فلا تيأسوا من روح الله تبارك وتعالى. لكن في الحقيقة نقطة الشعور بالذنب كما قلت هذه من رحمة الله بالعبد المؤمن، أنه يتألم إذا وقع في الذنب، أنها أهم شيء فيها أنها تدل على وجود الحياة في داخل قلبه. فحذاري من أن تنصت لمن يزين لك أنك تقضي على هذا الشعور وتعمل تطبيع مع المعاصي ومع الشيطان وتتصالح مع نفسك الأمارة بالسوء أو تتصالح مع عدوك إبليس، فهذه كله فلسفة كاذبة وزخرف القول الذي يصدون به الناس عن الحق. فكما ذكرنا وجود الألم، إحساس بالذنب، توبيخ النفس لارتكابها الأخطاء، هذه علامة صحة. ولكن الغلو في أي شيء يعني بينقلب إلى الضد دائما. فالحزن مطلوب على المعاصي، الخوف مطلوب، خوف من الموت، خوف من عذاب النار، خوف من عذاب القبر، هذا كله مطلوب. لكن الخوف الذي يحمد والحزن الذي يحمد هو الخوف الذي يتسبب فيه الإنتاج اللي يكون منتجا، بمعنى الخوف مثل الصوت، تريد من الفرس مثلا أن يسرع في الجري فتضربه بالصوت كي تستحثه على الإسراع. فنفس الشيء الخوف من الله سبحانه وتعالى أو الخوف من عذاب القبر أو الخوف من الموت المطلوب منه أن يكون إيه؟ حافزا إلى العمل. وذلك لا يستحب تخويف الشخص الذي يحتضر لأنه لم يبقى أمامه متسع من العمل، فإذا أنت عدت تخوفه بقى في ساعة الاحتضار هتخليه يلقى الله وهو إيه؟ غير حسن الظن بالله. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإحنا لأن ما فيش فرصة للعمل فأصبح الخوف عند الاحتضار غير مطلوب أنه يغلب عليه، بل يغلب عليه جانب الرجاء. ولذلك يستحب هنا المدح بقى. كنا بنتكلم على فقه المدح، فممكن تمدح الإنسان ساعة الاحتضار بالأعمال الصالحة كي تعينه على أن يقبل على الله وهو حسن الظن به. تقول له أنت كنت تحافظ على صلاة الجماعة، أنت كنت تفعل كذا وكذا وكذا من الأمور الحسنة. كذلك بعد موته أيضا تشهد عليه بما كان يفعل من الخير وتثني عليه بذلك، لما ورد من الأحاديث مثل مثلا اذكروا محاسن موتاكم أنتم شهداء الله في الأرض، ما قال وجبت. فالشاهد هذه المشاعر المطلوبة بشرط أن تكون منتجة. القلق مطلوب، القلق هو نوع من الخوف من شيء ممكن يحصل في المستقبل، فالقلق مطلوب لأن في قلق مرضي وفي قلق إيه؟ صحي. قلق الصحي اللي بيجي للطالب أيام الامتحانات ده أنموذج القلق الصحي، لأنه عشان خايف من أنه يسقط وعنده هدف من المنجح إلى آخره، فهذا القلق بيخليه بيعمل حالة طوارئ. الكتاب اللي هو طول السنة ما فتحوش في أيام معدودات وبلغة إنجليزية مثلا أو غير ذلك يركز وينجزه ويركز جدا ويحصل ويقلل ساعات النوم ومفيش لهو ولا لعب ولا كذا ولا كذا، ليه؟ نتيجة الخوف. فالخوف هنا أدى إلى الإنتاج، فهو خوف صحي. لكن في واحد بقى يتفاعل مع مثل هذه المواقف بخوف مفرط مبالغ فيه، فذاكرته تتمسح تماما، يرتعش والأعراض القلق بقى كلها تظهر عليه، يفقد التركيز وكل اللي كان فاكره يتنسى تماما، ويعجز عن أنه لا يذاكر ويعجز أن يدخل الامتحان. هنا تفاعل مرضي، ليه يسمينا مرض؟ لأنه انتقل إلى دائرة الإنتاج فشلها، شله عن الإنتاج. فالخوف مطلوب مدام مثمرا، خوف من عذاب القبر إذا كان يستحثك على العمل الصالح فهو مطلوب، الخوف من النار، الخوف من الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الذي يغلب على الإنسان حتى يذهب عقله ويظل مشدوها غير قادر على الاجتهاد في العبادة ونحو ذلك، فهذا خوف مذموم، ليس هذا هو الخوف المحمود الذي جاء في الشرع الشريف. كذلك الاكتئاب أو الحزن نتيجة ارتكاب المعاصي، فكما قلنا الشعور بالحزن الشعور بالألم علامة من علامات الحياة، وكلما زادت الحياة في القلب كلما زادت حساسيته وتألمه من المعاصي ومن الذنوب. ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخوف الناس من الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء والمرسلون والصالحون. فالذي يشعر بالأمان دائما هو المقصر لأنه مغرور مغتر، أما العالم والفقيه فإنه لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا حزن حزنا مبالغا فيه، حزن المرض بقى الاكتئاب المرضي اللي هو بيشله عن العمل الصالح، حزن يخليه لا عايز يخرج لصلاة الجماعة، وساعات ما يقدرش يصلي أصلا الصلاة حتى في البيت، وانسحب انسحابا اجتماعيا ونحو ذلك من الأعراض. فمثل هذا الحزن هنا أنا بتعامل معه أيضا كمرض، لأنه إيه بيعجزه. إحنا عايزين الحزن اللي بإيه يحثك على الاستدراك والتوبة، هو المأمور به هنا في الإسلام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم اقضوا بقية حياتكم تندبون حظكم وكفى، أم لا تخنطوا من رحمة الله. جدد الأمل من جديد في رحمة الله، وما دام فيك عرق ينبض فلا تيأس من روح الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما دام الموت لم يحضر ولم تحضر الغرغرة، كما قيل لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت، لأنه قالها عند نزول الموت، فعند نزول الموت يكون عند الإنسان يقين بينتقل إلى الآخرة. لكن هل هذا اليقين يفيده؟ اليقين يفيد هنا في دار التكليف، أما عند دخولك في مرحلة البرزخ فانتهى بقى اليقين. قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهل اليقين في الآخرة له قيمة؟ ده إيمان بالإكراه، لكن العبرة بالإيمان الاختياري هنا في هذه الدار التي هي دار الابتلاء ودار الامتحان. فالذي يتفاعل بالحزن المبالغ فيه فيحصل ان هو مع ارتكاب المعاصي وهذه الاشياء بيبدا يضعف تقديره لذاته، هذه من شؤم المعاصي، يضعف تقديره لذاته، يشعر ان هو أسوأ انسان خلق على ظهر الارض، مفيش حد أسوأ منه، ومش مستعد يشوف في نفسه اي صفه كويسه، غلو بقى في رد الفعل، وهو بيشوف ثلاث حاجات وحشه، نفسه والدنيا والمستقبل، فيرى نفسه في أسوأ ما يكون، ويقول لك انا مش نافع في حاجه وانا فاشل وانا الى اخره. تعميمات ظالمة، تعميم زائد عن الحد، فبالتالي بيشل نفسه بنفسه وبيعمل نوع من الايه الإيحاء السلبي، رغم ان عنده طاقة ان يقوم وينهض، لا ده هو بيحطم نفسه اكثر ويضعف تقديره لذاته، فلا يرى في نفسه اي شيء حسن. تضطر بقى تفكره تقول طب انت مش تشهد الشهادتين، مش انت ربنا اعطاك نعمة الاسلام، تلفت نظره ان يعتدل ان في دوائر اخرى في حياته مشرقة، وهذه الدائرة التي فيها سواد وشيء قبيح قابلة لأن يتعامل معها كما أرشدنا الله عز وجل هنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالشخص الحزين حزنا مرضيا لا يرى في نفسه شيئا حسنا، يشعر بقلة القيمة، وأنه هو بيدي نفسه تقدير أقل من الحقيقة، يشعر بالدونية، أنه أحقر إنسان في الوجود وأسوأ إنسان في الوجود وأتعس إنسان خلق الله عز وجل. ينظر للعالم أن الحياة أيضا مظلمة وسوداء، في حين كما يقول الشاعر رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالدنيا الواسعة دي كلها هو بيبقى عامل زي دودة القز لما بتحبس نفسها في الايه في الشرنقة، هي اللي حبست نفسها، فلما حبست نفسها في السجن ده رأت الدنيا مظلمة وضيقة. فنفس الشيء هو يصنع نفسه وهما ان العالم كله أسود وظلام، وده اللي بيخليه يفكر في الانتحار انه يتخلص من هذه الحياة. وإلا الحمد طبعا في المتدينين الانتحار نادر جدا جدا جدا، لأن هذا كفر بنعمة الله عز وجل، وتعرفون الحديث بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، لأن هذه النفس ليست ملكا لك، وانت مش قادر تتحمل شوية معاناة في الدنيا سواء ابتلاءات أو حزن أو نحو ذلك، وتتصور انت هتستريح، ده اللي يقول الكلام ده واحد ملحد وسوف يساق رغما عنه إلى العذاب. أما المؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر وبعذاب القبر إلى آخره، فلما يجي يقيس دي طريق اللا عودة، انه اذا بادر نفسه ده هو مش صابر على بلاء الدنيا اللي ممكن يزول، فكيف يسلك هذا المسلك الذي ليس فيه خط رجع اذا ذهب هناك ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فالعاقل لا يفعل مثل هذا ابدا. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، انظر الى صفه الرحمه. فدي الشيء الثاني، فهو يرى الدنيا ايضا مظلمه وسوداء وكئيبه وما فيش اي حاجه ترغب فيها، وده السبب زي ما قلت أنه بيفكر في الانتحار أو يحاول الانتحار أو تجيله أفكار انتحارية، وهذا يجب أن يتنزه عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر. المستقبل بقى أسود وظلام دامس، فيش أي أمل، إزاي بيكون متشائم؟ هل عندك أمل أمور تتحسن؟ لا مفيش فايدة خالص، ده كل شيء مظلم ولا يوجد أمل، فبالتالي يتشائم. كل هذا نتيجة التفاعل المرضي بالحزن الزائد عن الحد الذي يشله. احنا عايزين الحزن اللي ينتج، حزن يخليه ايه يستدرك، زي ما ربنا بيرشدنا في القرآن هنا لا تقنطوا من رحمة الله، مع انهم اسرفوا على انفسهم. ان الله سبحانه وتعالى لم يمتدح المؤمنين بأنهم معصومون على الإطلاق، لكن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فانظر إلى باب الرحمة الواسعة. ليس هذا فحسب، جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أقوام ألا وأكثر من السيئات في الدنيا. مين بقى؟ الذين بدلت سيئاتهم حسنة حسب صدق التوبة. لو التوبة صادقة وقوية وعالية جدا يكافئ الله سبحانه وتعالى العبد بعد الاستقامة السيئات من كرمه يحولها إلى حسنات. فيوم القيامة بقى هو ساعة الميزان شايف السيئات. طبعا طبيعي أنه هيتمنى إيه في اللحظة دي؟ يا ريتني كنت كثرت من السيئات. طبعا مش عايزين حد يفهم الكلام ده غلط، إذا في اللحظة دي بس، لأن توبته كانت صادقة واستقام حتى الممات، بحيث يعني من فضل الله عز وجل أنه بدل سيئاتهم إيه؟ حسنة. فإذا كل هذا من آثار صفات الكمال والرحمة والإحسان من الله لعباده. فالقنوط من رحمة الله في شتم، كأنك تشتم الله وتنفي عنه الكرم والجود والود والغفران ونحو ذلك من هذه الصفات العظيمة. فكما يعني نقول الإنسان دايما يحرص على تجديد التوبة، ينهض من العثرة، وقع في حفرة ينام بقى فيها ويتخذها وطنا ويقعد يندب حظه، لا، ينهض من جديد ويكمل. فإذا تعثر ووقع في حفرة ينهض من جديد ويكمل. هذا شأن الآدميين لأنهم ليسوا ملائكة معصومين. وهذا الذي يشير إلى حديث إيه؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا التوبة بابها مفتوح، ما الذي يمنعك من التوبة؟ توب إلى الله توبة نصوحة. إذا كان الإنسان تفكيره في المعصية ثمرته أنه يحبطه عن العمل، يبقى ممكن نقول له إيه؟ انسى المعصية شوية. إذا كان بيحبطه وبيعجزه بالطريقة دي فإنسى المعصية، يقول زود الطاعات. لأن هنا في شيء مهم جدا جدا بيحصل للشخص الذي يحزن أو ينفعل انفعالا مبالغا فيه بطريقة مرضية. بيحصل إيه بقى؟ لأن هو بيلبس نظارة سود على عينيه ويرى كل شيء أسود، كما قلنا يرى نفسه أسود. لا أقصد أسود، أقصد يعني هو سيء ودنيء وأنه أسوأ واحد في الوجود وفاشل إلى آخره. وهذه ليس حقيقة، لأنه هو فيه جوانب مشرقة في شخصه لكنه لا يريد أن يعترف بها. بيعمل إيه؟ بيلون كل حاجة باللون الأسود، كل حاجة بيديها بويا سود، الدنيا سودة، مستقبل أسود، هو كمان زي الإيه؟ الحاجات السوداء يعني. فبيحصل إيه؟ هي المفروض الإنسان عبارة عن دايرة كبيرة جواها دوائر صغيرة، هنفترض كده يعني. فهو لازم الإنسان يعتدل علشان ما يحصلش الإحباط اللي هو بيعجزه بقى ده. فهو مثلا بر بوالديه، دي صفحة مشرقة، مسلم واحد محافظ على صلاة الجماعة، يفعل كذا وكذا وكذا. فإذا هو بيساوي حاجات كتير داخل دايرة كبيرة، دايرة الشخصية بتاعته فيها حاجات كويسة جميلة كتيرة جدا تدل إنسان كفء وإنسان ذكي وإنسان مؤدب وإنسان بار إلى آخره. وفي كم بقعة سودة في وسط الدوائر البيضة دي المشرقة، فهي ستظل سوداء، مش هنستحلها ونقول صالح نفسك، أنا متصالح مع نفسي وسعيد خلاص استريحت، لأنك بهذا تقتل الإحساس في قلبك وتميته. لا، ولكن اجتهد في أن إيه؟ يمحو هذه الدوائر السوداء. وديت سلوك الصحيح أنه ما يحبطش الأعمال الأخرى الصالحة، ما ينظرش غير الدوائر السوداء، يحسن تقدير ذاته ويرى أنه في أشياء حسنة. ولذلك هنا في هذه الحالة ممكن واحد يعمل إيه؟ يجيب ورقتين، واحدة يكتب فيها الحاجات الكويسة اللي شايفها في نفسه، الصفحة الثانية يكتب الحاجات الوحشة. تبص تلاقي الشخص ده يملالك الصفحة اللي مليانة حاجات وحشة وما يذكرش حاجة خالص، أو بالعافية يذكر حاجة أو اتنين من الحاجات الكويسة. فبنحتاج تعيد له الثقة في نفسه وفي رحمة الله، بأن أنت تقول له طيب أنت مش كاتب هنا أن أنت مسلم موحد تشهد الشهادتين، مش كاتب أنك بتصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل، مش كاتب أنك بتبر والديك، إذن في جوانب مشرقة. فاللي بيحصل عند الشخص الذي يتفاعل تفاعلا غير سوي أنه بيضخم الدائرة السوداء ويخليها تبلع كل الدوائر التانية، بتبلعها يعني فلان يساوي المشكلة دي بس. لا، هو في الحقيقة يساوي دي زائد بقعة سوداء تانية وبقعة سوداء ثالثة، لكن فيه جوانب مشرقة كتير أو أو في حياته، وكلها من فضل الله وتوفيقه عز وجل لا من كسبه. نختم الكلام على هذه القضية بمبدأ مهم جدا 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 في التعامل مع المعاصي، وهو أن بعض الناس حينما يرتكب بعض أنواع المعاصي والذنوب بيبقى كل تركيزه أنه يتوقف عن إتيان هذه المعاصي، كل همه أن يتوقف عن إتيانها، فتفكيره سلبي بمعنى أنه في كفة الحسنات وفي كفة السيئات، فهو يعتبر النجاح أنه يتوقف عن إتيانها مدة طويلة مثلا فيقول أنا وفقت في الأمر ده. هذا خطر جدا، لأن مجرد التوقف عن المعاصي لا يعني النجاة والنجاح، لأنه سرعان ما يعود إلى المعاصي مرة ثانية. لكن لازم لابد أنه بجانب التوقف، وهذا جناح من جناحي هذا الطائر يعني، أنه يتوقف من جهة، لكن لابد من الاجتهاد في الطاعات في الجهة الأخرى. لازم الاتيان بأفعال الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيحتاج إجراءات إيجابية. فعلشان تعود الحياة إلى قلبك، لازم عشان تعود الحياة لازم طاعات كتير، إدمان للذكر، قراءة القرآن، الصيام، صلاة الجماعة، قيام إلى آخره، كل الأعمال الصالحة لازم تكتر منها وتجاهد نفسك، لأن هي دي اللي هتزود الإيمان، وكل إيمان ما يزيد بتزيد الحياة، وبالتالي يعود إلى القلب الشعور بأن يرى الحسنة حسنا والقبيحة قبيحا. وفي الحديث إذا سرتك حسنتك وسأتك سيئتك فأنت مؤمن. فالإنسان ممكن في فترة النقاهة، فترة النقاهة دي بيحتاج إن هو يسترد الإحساس السوي، زي التدخين يعني. إذا لو واحد مش بيدخن وأخذ نفسين بس بتبقى مأساة، بيقعد يكح ويدوخ ويقع على الأرض، والتاني اللي قاعد يبلبع في السجارة طول النهار ولا يهم ليه، معناه إن ده صحته أحسن من ده، بالعكس دي علامة الصحة، إن ده المقياس. الإنسان السليم هو اللي بنعاير بيه يعني، بنقيس بيه الناس، الشخص السليم. لكن اللي هو عمل تطبيع مع التدخين وأصبح عنده اللي هو التعود يعني، زي اللي بياخد مخدرات أو إدمان أو حاجة زي كده بيتعود عليها يعني بطريقة معينة، بحيث إن إيه المهم يعني. فمثل هذا الشخص مش هو المقياس، لا، المقياس إنك هات السليم يعني، هو أدمن هذا السم وأصبح ما بينفعلش بيه، لكن هات السليم وخليه ياخد نفسين شوف هيعمل إيه، فهو ده المقياس. فمدخن علشان يبدأ يشفى من هذا الإدمان أو الاعتمادية، لازم الأول يصبر شوية في فترة الانتقال، فترة الإقلاع، طيارة عشان تطير لازم تعمل جهد جامد جدا عشان تبدأ ترتفع فوق في الهواء، إقلاع. فمن ثم يحتاج جهد يعني، عملية الانتقالية، الفترة الانتقالية تحتاج جهاد جامد، إن زي ما المعصية أصبحت عادة وتعود عليها، علشان تنقل العبادة أن هي تبقى هي كمان عادة، والتعود يساعدك على أدائها، كما قال بعضهم إيه، دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. فلازم فترة انتقالية يكون فيها جهد إيه، إقلاع بتاع التيار الشديد. فلازم المدخن كمثال يعني أنه يتوقف فترة كي يعود إلى الإحساس السليم. وهكذا أي معصية لما بتتوقف، مش بس تتوقف، لازم الكفة الثانية اللي هي كفة الإزياد من الطاعات، لأن هذه هي التي تعيد إلى قلبك الشعور بالحياة، فحينئذ سوف تستقبح القبيح وتستحسن الحسن. ولذلك إذا تأملنا خواتيم سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن، تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أعطى الصدارة والأولوية لإيه؟ للأفعال، ثم ثنى بالتروك. بدأ أولا بالأفعال، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم جلولا قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخره. ثم بعدما قدم ما له الصدارة اللي هي الاشتغال بالطاعات الإيجابية العمل، أتى بالتروك، والذين إيه؟ لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون إلى آخره. يعني الصفات اللي فيها نفي اللي هي عدم فعل المعاصي اتأخرت عن الصفات الإيجابية اللي هي الاشتغال بفعل الطاعات. فلننتبه لهذا المعنى، لابد لمن أراد النجاح، مش مقياس النجاح أن يتوقف عن المعصية، هو ده نجاح بلا شك، بس هو نصف النجاح. لازم الاجتهاد في الطاعة بمعدل عالي ومجاهدة حتى تعود إليه الحياة، وكلما عادت الحياة إليه كلما سينفر من المعصية، بدلا أن يعني يحبها ويفتن بها. على الأحوال هذه يعني تنبيهات عابرة فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.